الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل. مجازر جديدة للاحتلال في غزة، واستشهاد 16 طفلا بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج. المقاومة الفلسطينية تدك مستوطنات الاحتلال بالصواريخ وتقنص جنوده في قطاع غزة. طهران تدعو الدول الإسلامية إلى اتخاذ قرار قوي في اجتماع جدة يضع حدا لتغول الاحتلال. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 12 مواطنا على الأقل وإصابة أكثر من 40 في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منزلا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع. كما استشهد 12 فلسطينيا بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وشن طيران الاحتلال غارات على محيط منطقتي شيخ زايد وتل الزعتر شمال قطاع غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وجوا وبحرا لليوم 150، مخلفا أكثر من 30,500 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ونحو 72,000 مصاب. أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن ارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج، ارتفع إلى 16 بعد وفاة طفل في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح. وكان مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أعلن يوم أمس وفاة 15 طفلا جراء سوء التغذية والجفاف. وتواصل سلطات الاحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين. وأطلقت قوات الاحتلال يوم أمس النار صوب المواطنين عند دوار الكويت أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات المحملة بالطحين، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات. حول المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، لا سيما منع المساعدات والطعام عن النازحين الفلسطينيين، نستمع إلى الإعلامية إسراء البحيصي من دير البلح.
هذه العائلة الآن تبكي على أبنائها، كانوا يوزعون الطعام، هم متخصصين في صناعة الطعام عبر تكيات الخير، كانوا يوزعوها للناس على طريق البحر، قصفتهم الطائرات الإسرائيلية وأعادتهم إلى هذا المكان شهداء.
إيش كان يعمل أخوك؟
بطعم الناس، يعمل تكيات ويشرب الناس مية. والله يا أختي أعمل خير، كل هالحرب هو عامل خير للجميع.
كيف بس إيش اللي صار معكم؟
كان معاهم هذا وفي كمان ثلاثة.
أنت كنت معهم ونجيت من الموت، يعني إيش اللي صار معكم؟
إيه كنا يعني في الشحن، إلا يعني بس مع صوت صاروخ يعني فجأة يعني هيك يعني الشحن راح كله.
كنتوا طالعين على رفح توزعوا أكل؟
الله يرحمه ويتقبله.
إخوتك؟
إخوتي
كانوا عرفة
لا بيعملوا إنه الأول حرب وبيعملوا خير للناس، حسب الله عليهم أولاد الحرب. مش خسارة في ربهم، شهداء شهداء بسبيل الله هدول، الله يرحمهم يا رب.
رحمة الله عليهم. إذا نحن أمام مجموعة من الشهداء من عائلة خاص كانوا في طريقهم إلى رفح ليطعموا الناس من تكية خير، اعتادوا على أن يقوموا بطهيها وتوزيعها على الناس.
مجزرة إسرائيلية بحق مواطنين كان ذنبهم الوحيد أنهم قد أعدوا طعام وأخذوه إلى رفح ليطعموا منه النازحين، كما اعتاد أن يفعل هؤلاء الرجال في تكية الخير التي يقومون بها منذ بداية العدوان، لكن هذه المرة بطخ الغذاء بدمائهم وعادوا إلى دير البلح شهداء ولم يكملوا طريقهم لإطعام الناس في رفح، لأن صاروخا إسرائيليا كان بانتظارهم.
أعلن سرائيل القدس أنها أطلقت رشقة صاروخية على حدس ريم ومغتصبات غلاف غزة، كما قصفت بالهاونات تجمع لقوات الاحتلال شمالي غربي بلدة بيت لاهيا ومواضع تجمع لآلياتها وجنودها بمحور نتسريم. بدورها قضت كتائب القسام على العديد من جنود الاحتلال، كما دمر 6 دبابات له بجبهتي خان يونس وغزة، فضلا عن سيطرتها على مسيرتين. من جهتها استهدفت كتائب المجاهدين بالهاونات تحشدات قوات الاحتلال، كما قصفت بالصواريخ خط إمدادها جنوبي حي زيتون. كتائب المجاهدين وكتائب الشهيد وعلي مصطفى دكتا مستوطنتي بإيري ورعيم برشاقات صاروخية. حول تصاعد شدة عمليات المقاومة في شمال وجنوب القطاع وازدياد مجازر الاحتلال بحق المدنيين، نستمع إلى التقرير التالي.
نهاية الشهر الخامس للعدوان الإسرائيلي على غزة لم تكن أفضل من بقية أيامه، في ظل تنافس بين جنوب قطاع غزة وشماله في تصدر المشهد الميداني عبر عمليات المقاومة التي شهدت ازديادا في كثافتها ونوعيتها. عمليات أجبرت جيش الاحتلال على الاعتراف بصعوبة العمل في حي الزيتون في مدينة غزة شمالا وخان يونس جنوب القطاع. 48 ساعة فقط شهدت الميادين في غزة نحو 25 عملية قتالية بين الكمائن وتفجير العبوات وتفجير الدبابات، إضافة إلى عمليات القنص وقذائف الهاون والرشقات الصاروخية وإلى إسقاط مسيرات الاحتلال. وبعد أن كان جيش الاحتلال أعلن قبل أسابيع أن عمليته في خان يونس شارفت على النهاية، أجبرت قيادة الاحتلال على توسيع العملية البرية في خان يونس مرة أخرى نظرا لشراسة المعارك فيها. زخم العمليات وقوة الضربات التي توجهها المقاومة وفصائلها للقوات الإسرائيلية دفعت بجيش الاحتلال وقيادته مؤخرا إلى انتهاج السياسة الأولى التي بدأت فيها العدوان وإعادة المعركة إلى مربعها الأول على امتداد جغرافيا قطاع غزة، حيث عاد جيش الاحتلال إلى ارتكاب المجازر واستهداف المنازل السكنية وإسقاطها على رؤوس ساكنيها، ما تسبب باستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين جلهم من النساء والأطفال. تصعيد الاحتلال في إجرامه ومجازره يأتي كمحاولة لردع تصاعد عمليات المقاومة وتقييد مرونة المقاومة وحيويتها في إعادة بناء خلاياها، ما يعتبره قادة الكيان أسوأ سيناريو يمكن أن يقبل به مع بداية الشهر السادس من العدوان، وحفاظا على صورة المنجز العسكري الإسرائيلي. كما يراهن الاحتلال على أن تلعب زيادة الضغط الشعبي وانقلاب البيئة الحاضنة على المقاومة دورا في إجبارها على تقديم المزيد من التنازلات على طاولة التفاوض.
تصدت المقاومة الإسلامية في لبنان لقوة صهيونية أثناء محاولتها التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية وأنزلت بها خسائر مباشرة. وأفاد بيان للمقاومة أن قوة من لواء جولان الصهيوني حاولت التسلل من جهة خربة زرعيت مقابل بلدة راميا، فتم استهدافها بعبوة ناسفة كبيرة، ثم تلاها استهداف بعدد من قذائف المدفعية وتم تحقيق إصابات مباشرة. إلى ذلك استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر اليوم ثكنة زرعيت ومحيطها بقصف مدفعي. وكانت المقاومة بلبنان قد استهدفت يوم أمس 6 مواقع ومراكز تجمع لقوات الاحتلال في جبل النذر ومقابل قرية الوزان والسماق والمطلة وجل العلام. توعد نائب الأمين العام لحزب الله الكيان الصهيوني في حال ارتكابه أي حماقة ضد لبنان، توعده بهزيمة كبيرة تكون نسخة مطورة عن هزيمة تموز وانتصارا مدويا للمقاومة. وقال سماحة الشيخ نعيم قاسم في كلمة له بمؤتمر البنيان المرصوص الوعد الحق الذي ينظمه الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ببيروت، قال لقد أثبتت المقاومة صلابتها، وأمريكا تحاول تنفيس الأجواء وإبقاء الحصار التجويعي لتحقيق أهدافها. بدوره أعرب رئيس الوقف السني في العراق الشيخ مهدي الصميدعي عن أمنيته بتشكيل جيش من المسلمين لا سيما من دول محور المقاومة، مشيرا إلى أنه سبق له أن اتفق مع الشهيد قاسم سليماني على هذا المشروع وأن يكون قوامه من السنة والشيعة. من جهتي قال رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود إنه من واجبنا أن نكون قنابل متفجرة وصواريخ تطلق لتواجه العدو الصهيوني.
جائر بالسلاسل الحديدية الظاهرة وغير الظاهرة، قد يعذر كثيرون ولكن كثيرين أيضا لن يعذروا. الواجب أكبر مما نفعل جميعا، وما اجتماعنا هنا إلا جهد المقل. عسى أن تكون خطوة في الاتجاه الصحيح. نعم، لقد رأينا تحولا لا ينكر، ولكن أكثره في عواصم العالم الغربي، مظاهرات غير مسبوقة في نيويورك ولندن وواشنطن وقرب البيت الأبيض. يقابل ذلك كثير من الفتور أو العجز لا أدري في عواصمنا ومجتمعاتنا. إلا هذا المحور الذي سخره الله تعالى يحاول إيقاظ الأمة من سباتها. هذا التحول الجزئي نحن مسؤولون أن نحوله إلى تحويل كامل لهذه الأمة، لأننا كما نقول دائما نحن موعودون بزوال إسرائيل لا ريب، ويصدقنا بذلك ويؤكد ولسنا بحاجة، ولكن ليطمئن قلوب بعض المشككين. بين مزدوجين، ثقافة اليهود أنفسهم الذين ذكرنا في مناسبات كثيرة أنهم يتحدثون عن حتمية زوالهم أكثر مما أتحدث أنا وأنت، ويعيشون اليوم علنا، وقالها نتنياهو بنفسه، يتحدثون عن عقدة الثمانين.
تصدى المقاومون الفلسطينيون لقوات الاحتلال التي اقتحمت عدة مدن ومخيمات بالضفة الغربية، فقد شهد مخيما الأمعري جنوبي البيرة ونور شمس بطول كرم ومدن قلقيلية والخليل ودورة ونابلس وطوباس اشتباكات أسفرت عن إصابة مجندة صهيونية واستشهاد فلسطيني بمخيم الأمعري وإصابة اثنين بطوباس. وفي محور الثغرة تصدت كتيبة طوباس لقوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، فيما ألقيت عبوات محلية الصنع على آليات الاحتلال من نابلس. وتحت وقع تلك الاشتباكات اضطرت القوات الصهيونية إلى الانسحاب من مخيم الأمعري وبعض أحياء مدينتي الخليل ودورة، غير أنها اعتقلت نحو 20 فلسطينيا بنابلس. حول الاقتحامات الإسرائيلية لعدة مناطق في الضفة الغربية هذا اليوم والمقاومة التي يلقاها من قبل الشباب الفلسطيني المقاوم، نستمع إلى التقرير التالي.
150 يوما مرت على العدوان الأكثر دموية على قطاع غزة، وما زالت تداعياته تمتد إلى مختلف المناطق والمدن الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اقتحمت فجر الاثنين عدة مدن في الضفة. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري جنوبي رام الله وأطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات وسقوط ضحايا في صفوف الفلسطينيين وإصابة جندية إسرائيلية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الأمعري. وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية شمالية الضفة الغربية ومحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، كما اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة مدينة طوباس شمالية الضفة، فيما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم نور شمس في طول كرم ودمرت البنى التحتية فيه، بينما تصدى لها المقاومون واستهدفوا جرافة للاحتلال بعبوة محلية الصنع. كذلك نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة بينهم أطفال وأسرى سابقون، طالت محافظات بيت لحم ونابلس ورام الله. إلى ذلك اعتدى مستوطنون على فلسطيني بالضرب خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وحاولوا الدخول لقبر يوسف، ثم اقتحموا مدرسة قدر طوقان في المنطقة وحطموا إحدى بواباتها. كما دفعت قوات الاحتلال بآليات لحماية المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف بالمنطقة الشرقية من نابلس. وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وحاصرت أحد الأبنية في حي مخفية وأجبرت سكانه على الخروج منه. وتعاني الضفة الغربية بمدنها ومخيماتها من الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال والمستوطنين ومن أزمات مالية واقتصادية وإنسانية جراء التصعيد الإسرائيلي على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حول الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من شهر وبدون أي وجه قانوني وادي قانا شمال الضفة الغربية، حوله إلى منطقة عسكرية مغلقة مانعة للفلسطينيين من دخولها بعد طردهم منها، وذلك تمهيدا للاستيلاء الكامل على الوادي الذي تبلغ مساحته نحو 16,000 دونم. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
وادي قانا محمية طبيعية وسياحية وزراعية فلسطينية فيها عشرات ينابيع المياه، وتقع بين محافظتي سلفيت وقلقيلية شمالي الضفة الغربية. قمم جبال المحمية الطبيعية حولها الاحتلال الإسرائيلي إلى مستوطنات من الإسمنت المسلح والقرميد، جارفا غاباتها ومقتلعا أشجارها ونباتاتها ومهجرا سكانها وحيواناتها. ومنذ الشهر الماضي حول الاحتلال الإسرائيلي وبدون أي وجه حق وادي قانا إلى منطقة عسكرية مغلقة مانعا الفلسطينيين من دخولها بعد طردهم منها، وذلك تمهيدا للاستيلاء الكامل على الوادي بمساحة تبلغ نحو 16,000 دونم.
احنا هاي الارض إلنا، احنا ربينا فيها من اصغرنا ولدون اهلينا في وادي كانا.
إلي 2,000 دونم في وادي كانا وهدوا دورنا، واول مرة خلعوا زراعة بيارة وخلعوها، فيش بوابات نهائيا ابدا، لا بطخوني ولا يمشي.
الاحتلال مهد للاستيلاء على الوادي في خطوات سابقة مانعا الفلسطينيين من استصلاح أراضيهم وزراعتها أو الرعي فيها بحجة أنه محمية طبيعية، إلا أنه سارع الخطى منذ 7 أكتوبر الماضي لتقييد حركة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى الوادي. ومذ ذاك يجول المستوطنون المسلحون في المكان بجولات استفزازية وبحماية من جيش الاحتلال، مخربين أشجار الزيتون وقاطعين إمدادات المياه الواصلة إلى الأراضي، هذا فضلا عن جعل المياه العادمة تتدفق من المستوطنات إلى الوادي لتلوث التربة وتميت الشجر وتهجر من تبقى من المزارعين والرعاة الفلسطينيين.
دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الدول الإسلامية إلى اتخاذ قرار قوي في اجتماع جدة يوم غد يضع حدا لتغول الاحتلال الصهيوني وتفرده بالمسلمين الفلسطينيين. وعرب ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي عن الأمل بأن نشهد تحركا فعالا وحاسما من جانب منظمة التعاون الإسلامي لوقف جرائم الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة. وأضاف أن ما تتوقعه كافة الدول الإسلامية هو أن تتمكن من استكمال الخطوات التي اتخذتها حتى الآن، وأن تتخذ قرارا قويا وحازما بالإجماع وتخطو خطوة فعالة فيما يتعلق بفلسطين. أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية انتهاء عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية. وأفاد المتحدث باسم لجنة الانتخابات بأن 245 مرشحا قد شقوا طريقهم إلى مجلس الشورى الإسلامي، فيما لزم على 45 مرشحا آخر خوض الجولة الثانية لحسم موضوع عضويتهم في المجلس. يشار إلى أن من بين الأسماء التي حصلت على النصاب في انتخابات طهران هو رئيس مجلس الشورى الحالي محمد باقر قاليباف. وأقيمت انتخابات الدورة 12 لمجلس الشورى الإسلامي والدورة 6 لمجلس خبراء القيادة يوم الجمعة الماضي. أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط استهدفت تصفية القضية الفلسطينية وهو ما تمردت عليه غزة، واصفا أمريكا بالراعي الأول للإرهاب في العالم. وقال محمد الهندي أن النظام العربي يهدر مقومات الأمة، وأن من يتجنب مواجهة إسرائيل في المنطقة سيعيش عبدا لها ولأمريكا، لكن من يواجهها يصنع مجدا وتاريخا وعزا ونصرا له وللأمة. وأضاف في نهاية هذه الجولة سيتقلص وزن إسرائيل في المنطقة والعالم، مشيرا إلى فشلها في سحق المقاومة وعدم نجاحها في استعادة أي أسير. أعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان المبارك. وقال رياض المالكي في تصريحات صحفية إن اجتماع الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي في موسكو يعكس جدية ورغبة روسيا ببذل كل ما في وسعها للتغلب على الخلافات، مؤكدا أنها إشارة مهمة. وأعلن المالكي أن الجانب الروسي تمكن عقب اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو من اعتماد بيان ختامي، وهذه عملية مفيدة. ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بجيش الاحتلال قدموا استقالتهم، على رأسهم الرجل الثاني في فريق الناطق العسكري باسم الجيش دانيال هاجاري. وأشارت إلى تقاعد عدد كبير من المسؤولين في قسم المعلومات بإدارة هاجاري، لافتة إلى أن الاستقالات تعكس حالة الاضطراب داخل القسم نفسه. ونتج عن احتجاج الضباط على سير الأمور العملية والشخصية. وسابقا كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن أوامر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاستعداد لبدء عملية عسكرية في رفح أثارت الكثير من الخلافات بينه وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي. الخبر الأخير في حصادنا الإخباري، ذكرت وكالة ستاندرد أند بورس للتصنيفات الائتمانية أن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب أدت إلى اضطرابات واسعة في الاقتصاد البريطاني. وأشارت الوكالة إلى تسبب الأزمة في اضطراب جداول الإنتاج والتسليم وزيادة التكاليف المرتبطة بتغيير مسار الشحن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس، وانعكاس كل ذلك على ارتفاع أسعار البضائع والخدمات في الأسواق. وسبق لغرفة التجارة البريطانية أن كشفت الأسبوع الماضي عن ارتفاع تكاليف شحن الحاويات بنسبة 300% فضلا عن صعوبات في التدفق النقدي ونقص في مواد الإنتاج. إلى العناوين. مجازر جديدة للاحتلال في غزة واستشهاد 16 طفلا بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج. المقاومة الفلسطينية تدك مستوطنات الاحتلال بالصواريخ وتقنص جنوده في قطاع غزة. طهران تدعو الدول الإسلامية إلى اتخاذ قرار قوي في اجتماع جدة يضع حدا لتغول الاحتلال. قبل تحية زملائي في البث المباشر للإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم، مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
خديجة بنت خويلد، القسم القادم.
أحبتي المستمعين الأكارم، نكمل معكم قصة أول زوجات النبي الأمين أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله تعالى عليها. بعد أن تم الارتباط بين الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يضاهيه إنسان والسيدة خديجة التي كان لها الشرف العظيم بهذا الزواج، لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد سبق وأن توافدوا على بابها يطلبون يدها فرفضتهم جميعا ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم، لأن المال لديها وفير والجاه لا يصعد بها مقاما، فلها من الجاه ما يكفيها.
ها يا مهشه،
اللعنة اللعنة، لقد قدمت لها كل ما أملك، لقد أغريتها بوفائي وودي، ولكن لم تقبل مني ورضيت بذلك اليتيم.
أين مني أنت يا عمرو بن هشام؟
وهل تقدمت لخطبتها يا أبا سفيان؟
لقد خصصت لها كل أرباحي من التجارة وجعلتها هدايا لها، ولكن رفضتها مثلما رفضتني، لقد طعنت قلبي أنا الذي لم تصعب علي امرأة. اللعنة، الكل كان يتسابق عليها في الخفاء.
يا قوم.
نعم يا شيبة.
العجب إذا رفضتكم جميعا.
وكيف يا شيبة وكيف؟
أنتم جميعا تعبدون ما لها، وصيتكم لا يخفى على أحد. ولكن العجب كل العجب عندما ترفضني أنا.
ولما العجب كل العجب؟
أنشدت لها قصائد أطلب فيها ودها، ما سمعته لإحداهن إلا وقفت على ذراعها.
وهل تحسن القول يا شيبة وأنت صاح
فكيف بك وأنت مخمور؟
صح يا أبا لهب صح.
لا بأس يا شيبة لا بأس، بالتأكيد أنها سخفت قافيتك.
هذا الهراء يا أبا سفيان، لما هذا الهراء؟
صح. إني أحسد محمدا، لا أعلم كيف يجذب القلوب إليه. إنه لساحر، نعم إنه لساحر.
رغم أنني أعرفك حسودا، ولكنك في هذه المرة محق.
بما فعلت بعد زواجها؟
ماذا فعل؟
هل لديك خبر جديد؟
لا أعتقد أنه أسوأ من قبولها بالزواج من يتيم.
لقد جعلت جميع ما تملك من أموال وأراضي تحت تصرفه.
ألم أقل لكم أنه سحرها؟
وأنها لم تعد تعمل بالتجارة فيما بعد.
اللعنة اللعنة، ما أتعس حظنا.
يجب منع هذا الزواج، نعم يجب منعه.
وكيف يا أبا لهب؟ كيف
نقتله؟ نعم نقتله وتخلو لنا خديجة، نتودد لها.
قبحت الآلهة وجهك كما قبحت أفكارك.
ولما يا عمرو بن هشام؟
عندها ستسخر منا كل العرب، ويقول زعماء مكة قتلوا يتيما من أجل امرأة. متى تغرب يا أبا لهب عن هذه الأفكار الشيطانية؟
وأنت أيضا يا أبا سفيان.
يا قوم، هل وصلتم إلى نتيجة؟
نم يا شيبة نم، فأنت مخمور خير من أن تفيق.
يا قوم اقبلوا نصيحتي، وإلا ستندمون بعدها.
اخرس لا أبا لك.
أتشجمني يا ورد؟
يا قوم امسكوا أعصابكم، أنا تخاصم من أجل امرأة وأنتم زعماء مكة؟
إن الحسد يأكل قلبي يا أبا سفيان.
وهل نحن بأقل منك يا ابن معيط؟ يا قوم عندي فكرة عظيمة.
وما هي يا سفيان؟
نمنع نساءنا وجوارينا عن زيارتها.
وما ينفعنا ذلك؟
تجزع تضجر تسأم الحياة مع محمد.
ثم ماذا؟
ستطلقه وتخلو لنا. لنفعل وسنرى.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجها، حتى بدأت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله.
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرا، ومدت يدها لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي اليوم الثاني ذهب الثلاثة إلى البيت العتيق بعدما ارتفعت الشمس وخلى المكان من الناس، ودنوا من الكعبة وأخذوا يصلون.
ما هذا الذي يفعلوه؟ لأسأل العباس لأنه عمه.
لعله يعلم عن أمرهم شيئا. السلام عليك يا أبا عبد الله.
وعليك السلام، ما وراءك
يا أبا عبد الله؟
نعم،
أرى أمرا عظيما.
ها، وما هو يا رجل؟
انظر، انظر إلى هؤلاء.
نعم،
ماذا يفعلون؟
إنهم محمد وخديجة وعلي.
أعلم ذلك يا أبا عبد الله، بل سألتك ماذا يفعلون.
إن محمدا حدثنا أن الله هو رب السماوات والأرض، وأمرنا بهذا الدين الجديد، وأنه إنه يصلي.
ماذا؟ يصلي؟ لمن؟
نعم، يصلي لربه.
جميل، جميل جدا.
هل أعجبك؟
والله إني لم أرى سوءا من هؤلاء مذ عرفتهم، وقد أعجبتني عبادتهم هذه. سأذهب، نعم سأذهب إليه ليوضح لي دينه هذا. إني سأؤمن بما يقول، إنه الصادق الأمين.
بارك الله فيك يا رجل، بارك الله فيك، فإني آمنت بربي عندما حدثني عنه.
بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم: يا أميمة تعالي يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة اجمع لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي يسعدنا كثيرا أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا عزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال أني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي، يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي، هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى. وإنني أريد أن أقول لكم، أنتم من الآن أحرار لوجه الله، وأي منكم يقتنع بهذا الدين فليكن معنا، له ما لنا وعليه ما علينا.
الحمد لله، الشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
وعندما ترعرعت الدعوة قليلا ضاقت قريش بهذه الدعوة، ولم تنفع الأساليب ليقهروها. ولما اشتكوا إلى عمه أبي طالب قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يا عم، ماذا يريد القوم مني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. حينها شد أبو طالب على يديه بحرارة وقال له: ليعينك الله عليهم وأنا معك يا ابن أخي، لا يمسك منهم سوء إن شاء الله. ولما يئست قريش اجتمع زعماؤها في دار الندوة وقرروا مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. اضطر بنو هاشم وأتباع الأمين إلى الانعزال عن المجتمع المكي الثائر على هذه الدعوة، واتخذوا في شعب من شعاب الجبل خارج مكة مكانا لهم حتى طال فيه المقام. ومرت 3 سنوات يعانون الحرمان والجوع، وزعماء قريش في غيها وحقدها.
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه، ألا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباع. دعوه، إنني أرصد طريقهم بدقة كي أحرمهم من الزاد حتى يموتوا جوعا.
ما لنا وبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة، ولكنهم ظفروا بالشرف والعز وحدهم. كلما نزعناهم في أمر كانوا السباقين إليه. آه ثم آه، ليس لنا إلا أن نفني هذا البيت أو نقتل أتباعه صبرا.
نار قلبي، نار قلبي لا يطفئها شيء إلا عندما أراهم صرعى صرعى الجوع.
لقد استولينا على جميع أملاكهم، لا ما لهم لا يجزعون.
لم يبق شيء من الأنف إلا وجربته عليهم. إلى متى يتحملون؟
كل هذه الآلام، وكان لخديجة دور مشرف في هذا الحصار، وقد بذلت جميع ما تملك من مال لتعين المحرومين. وكان حكيم بن حزام بن خويلد يحمل إليهم القمح باسم عمته، فقد كانت سلام الله عليها وزيرة صدق على الإسلام.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام الإسلام على دعامتين، مال خديجة وسيف علي.
ولقد كانت فوق هذا كله ملاك رحمة، يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيها وعلى ثغرها أجمل معاني الإيمان والوفاء، خصوصا عندما ولدت له الصديقة فاطمة الزهراء. فرغم العناء ورغم الصعاب ملئ البيت بالفرحة والابتهاج، فأخذها النبي بيديه وقبلها وقال:
قال صلوات ربي عليه وآله: سأسميها فاطمة ليفطمها الله وذريتها من نار جهنم، وإني لسمعت الوحي قبل قليل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
وفي خضم الأحداث وتفاقم الأرزاء على النبي من قريش وغيرها، ينطفئ اللهب الرائع الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. وليس من اليسير أن يتلقى الرسول الكريم هذا النبأ المفجع وهو يفقد بفقدها إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه وجسدت الصدق بكل جوانبه. ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له، إذ تقول: وظلال الموت يرفرف عليها. يا رسول الله، يا رسول الله، إني لمقصرة في حقك فاصفح عني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك، فهو رضاك.
تلجلجت الكلمات في الثغر الطاهر، ولفظت أنفاسها النقية بخشوع وإيمان. فرحم الله خديجة، المثل الأعلى للمرأة المسلمة المناضلة من أجل عقيدتها ورسالتها. والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام.
كلام الأمير.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم، وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه، وأموا علما فكأنهم قد بلغوه، وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، وطالب حثيث من الموت يحدوه، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما، فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر، إن كنتم تعقلون؟ أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. وسئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقال سلام الله عليه: إنا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا وضع تكليفه عنا، وقال سلام الله عليه لما سمع رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون: إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك. أقرب مني إلي أناجيك في صمتي المستكين، وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الضيوف. أناجيك من لي سواك أناجيه، أناجيك من لي سواك أناجيه. لأنك أقرب مني إلي. الحجب قلبي وتهت ببحر سنين، إلهي لئن أطفأ الليل عيني وبت أسير جنوني، إلهي 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 لئن غلف الغي بالحجب قلبي وتهت ببحر السنين، إلهي لئن أطفأ الليل عيني وبت أسير جنوني، إلهي.
هو نورك ديجور قلبي كما يقطع الشك نور اليقين. أناجيك بصمتي بوجدي أناجيك أناجيك بصمتي بوجدي لأني للعفو يهفو حنيني حنيني.